أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر الله المحرم لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. لا زالت آيات هذه السورة كما سمعتم تتحدث عن مجادلة هؤلاء المشركين وحال النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ونلاحظ أن الآيات هنا تنوع، أو نقول يتنوع الخطاب فيها، فأحيانا الله عز وجل يذكرهم أو يخاطبهم، وأحيانا الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم بالأمس أن فائدة هذا أمرين مهمين أعيده عليكم، لأن هذه من المواطن التي ينبغي فيها أن نعلم عظم خطاب الله عز وجل لعباده، وأن هذا الخطاب عندما يتنوع ويكون فيه فوائد كثيرة. فمن فوائده مسألة بلاغته وإعجازه التي ينفرد بها عن سائر الكلام، فلا يشبه بها كلام العرب، وإن كانت العرب تدرك ذلك وتفهمه، لكنها لا تستطيعه كما جاء في القرآن الكريم بأي حال من الأحوال، فلا يجتمع لها. فمن فوائد هذا الخطاب أو هذا التنوع في الخطاب نذارة هؤلاء المشركين وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنه أمرين يجتمعان في آن واحد، في خطاب واحد، في أسلوب واحد، سواء كان ذلك فيما كان خطابا لهم أو فيما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون مقام تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عما هم فيه من الغي والضلال، وعما يشغلون به النبي صلى الله عليه وسلم من الشغب والعناد، فإن الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تكون المسألة الأبرز هي إقامة الحجة عليهم من خلال تلك الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل فيهم أو في الكون المحيط بهم، فإن الخطاب يكون لهم. ومع ذلك تلاحظون أنه بين كل حين وآخر يبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي مهمته في رسالته من النذارة والبشارة والهداية والدلالة والتعليم والتربية والتزكية، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن ينشغل بهؤلاء، فشغبهم إنما هو على أنفسهم لا عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب مهم جدا للداعية، لأن الداعية عندما يواجه أذى الناس ومشاغباتهم عليه فإنه سيكون بين أحد أمرين: إما أن يجلس يدافع عن نفسه ويبين للناس ما وجهة قوله، واضح، وماذا يريد بكذا وماذا يريد بكذا، فهذا يضيع عليه أصل الرسالة وهو التعليم والتربية والتزكية والدلالة والهداية. فإن قصد هؤلاء المشاغبين عليك في الطريق أحيانا ليس هو أن تجيب عما سألوا، وإنما ليشغلوك عما أنت بصدده، أو نقول بعبارة أخرى ليشغلوك عن هدفك الأسمى والأعظم، واضح. ولذلك تلاحظون أنه بين الحين والآخر الله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنشغل بهم، ومر معنا كذا موقف. الآن هذه الآية التي ابتدأنا بها اليوم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني من أعظم الآيات التي تدل على هذه القاعدة التي ذكرتها لكم، وهي أن الداعية والمعلم لا ينشغل بمشاغبات الطريق، وإنما ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الهدف الأساسي الأسمى الذي هو بصدده.
فأنت الآن لما تقول أنا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم نقول إذن يلزمك ما يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنشغل بهذه المشاغبات التي تكون في الطريق وهي تشغلك عن الهدف الأسمى والغاية العظمى من عبودية الله عز وجل وتعبيد الناس له. فإخراج الناس من الضلالة إلى الهدى ومن النار إلى الجنة، هذه إيش؟ نتيجة الهدف الذي يسعى له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سماه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. واضح؟ فهذه الصفات التي للنبي صلى الله عليه وسلم أتمنى أن تكتبوها، اجمعوا ما هي الآيات التي وصف الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلوني أقول بعبارة أخرى كأني أسألكم سؤال، ما هي مهمة الرسول في قومه؟ أي رسول؟ وطبعا رسولنا صلى الله عليه وسلم إيش هو الأكثر. فلو واحد منكم جمع هذه الصفات كتبها كذا، يبشر، ينذر، يهدي، يعلم، يزكي، يربي، أليس كذلك؟ الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته، واضح؟ يبلغ، إن عليك إلا البلاغ، فلأنذركم به ومن بلغ، فالنذارة والبلاغ أيضا من أوصافه صلى الله عليه وسلم. فإذا لو كتبت هذه ونظر إليها الإنسان وجعلها فعلا هي هدفه في حياته، فبإذن الله عز وجل سيكون داعيا إلى الله على بصيرة. ومن أهمل هذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد فقد شيئا كبيرا من الدعوة، فقد فقد شيئا كبيرا من الدعوة. لأن الإنسان أحيانا تمر به مواقف لا يستحضر هذه الأوصاف، بل يسأل نفسه ماذا أفعل. لكن إذا كانت هذه الأوصاف مكتوبة أمامه فإنه يعلم أن له وصفا منها أو وصفين أو ثلاثة أو أربعة، وقد يجمع في موقف واحد خمس أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد. فإذا معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلونا نقول مهام النبي صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله عز وجل بها، تفيدنا في حياتنا. ليست دراسة السيرة مثلا لمجرد معرفة التاريخ أو لمجرد أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، فإيماننا يعني قرننا لشهادته، للشهادة بأن محمد رسول الله مع الشهادة بلا إله إلا الله، كاف في تعظيمه وكاف في أن يقيم في قلب المسلم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا له. لكن أن يتبع ذلك بالعمل، فهذا يجعل الإنسان فعلا يكون أقوى في طريقه وأنجح في حياته، وكذلك أيضا إيش معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، قبل أن يكون ذلك أو مقارنا ذلك أن يكون بقلبه وبقوله. فهذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزاله بهذه المنزلة، هذه درجة ستذوقون لذتها في حياتكم، فاحرصوا عليها. ولا تظنوا أن الله عز وجل لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآية أو الآية التي قبلها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهنا وإن يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، لا تظنوا أنها سهلة، بل هذا يدل على إيش؟ على مشقة الحياة في سبيل الله، وأن الحياة في سبيل الله عز وجل ليست بأهون من الموت في سبيل الله عز وجل، فكلاهما عظيم. فالإنسان الذي باع نفسه لله وجعل نفسه عبدا لله لا بد أن يثبت في هذا الطريق، ولا يمكن أن يثبت إذا لم يحتذي تلك الصفات والأفعال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. الآن هذه الآيات التي نتلوها، وإن كان فيها مجادلة المشركين وبيان للتوحيد ووجوبه وعاقبة المؤمنين وعاقبة المشركين إلى غير ذلك، إلا أنها أيضا تبين لنا إيش صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، كأنك تراها، كأنك تراها. يعني إيش أعظم من هذا الوصف؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتكى لأحد، ما ذهب يشتكي لخديجة شدة ما يجد من قومه، ولا ذهب يشتكي لعائشة، ولا ذهب يشتكي لأبي بكر، ولا ذهب يشتكي لأحد، لكن الله عز وجل وصف شيئا في نفسه صلى الله عليه وسلم ومشقة يجدها لم يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إيش لما سألته عائشة رضي الله عنها هل يعني ما أشد يوم مر عليك، ذكر. وهذه الآية أيضا تبين لنا شدة ما لقي صلى الله عليه وسلم من قومه، أو من نقول من هؤلاء المشركين. فأنا أقول إن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات ترى باب عظيم ومهم ومؤثر في حياتكم، فاحرصوا عليها. طيب، وهذا من أعظم أبواب التدبر، ومن أعظم أبواب أيضا ثمار التفسير. قال الله سبحانه وتعالى هنا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد هنا هل هي للتحقيق ولا للتقليل؟ للتحقيق. ودائما إذا جاءت مع الفعل المضارع فالغالب أنها للتحقيق، فأما في القرآن فهي للتحقيق مع الفعل المضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني يعلم الله المعوقين منكم. قد نعلم إنه ليحزنك، يعني نعلم إنه ليحزنك. فهمتم؟ فهي عموما في اللغة العربية مع الفعل المضارع تكون في الغالب للتحقيق، واضح؟ وفي القرآن لا تأتي إلا للتحقيق، وفي القرآن لا تأتي للتقليل مع الفعل المضارع. قد يجود البخيل، هذا في اللغة لكن ليس في القرآن، فهمت؟ أي، ولذلك قلنا في اللغة غالبا وقلنا في القرآن دائما، واضح هذا؟ وهذا يعني من الأساليب التي يعني يسميها ابن عاشور رحمه الله مبتكرات القرآن، إن القرآن قد يأتي بأسلوب يعرف به لا يعرف به في اللغة، ليس لأنه يعني مخالف للغة، لا حاشا، بل هو بلسان عربي مبين، فلا يأتي مخالف للغة، لكن يأتي بإيش؟ بطريقة ليست موجودة في اللغة العربية. فأن قد تكون للتحقيق هذا ليس معروفا في اللغة العربية إلا إيش؟ نوع، يعني قد تكون للتحقيق وقد تكون للتقليل، واضح؟ طيب، قال سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قال ابن كثير: أي قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتأسفك عليهم. مثل قد هنا أيضا كان، كثيرا ما تجدون في القرآن: كان الله غفورا رحيما، كان الله عزيزا حكيما. هل كان هنا فعل ماض؟ إذن تكون تدل على ماذا؟ تدل على الاستمرارية، فهذا أيضا من مبتكرات القرآن، فهذا أيضا من أساليب المبتكرة في القرآن الكريم، يعني أسلوب انفرد به القرآن. في اللغة تأتي لهذا وتأتي لهذا، واضح؟ لكن في القرآن لا تأتي إلا للاستمرار، واضح مشايخ؟ طيب، قال سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى اللي في آية الكهف: لعلك باخع نفسك، باخع بمعنى مهلك، باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني أسفا وحزنا أن لم يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله سبحانه هنا: فإنهم لا يكذبونك، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم، كما قال علي رضي الله عنه: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: رواه الحاكم، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق، ولا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء به، ثم تعاهدوا على أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيئهم. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما تقدم من العهود، فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا، ثم تعاهدوا أن لا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها، ثم تفرقوا، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا الركب وكنا كفرسي رهان، يعني أصبحنا متساويين. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ فإذا الذي منعه هو ماذا؟ الذي منع أبو جهل؟ أي هو الحمية فقط. قال: والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. فهذا يدل على ماذا؟ ها؟ على معنى هذه الآية. يعني ماذا ابن كثير أورد هذه القصة؟ على أنهم لا يكذبونه في حقيقة الأمر، ولكن إيش؟ كذبوه لأمور أخرى، كذبوه لأمور أخرى، ليس لأن قلوبهم إيش؟ لا تصدق ما جاء به. فالذي جاء به واضح، بين الدلالة، ولذلك قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى. فمجرد تلاوة القرآن عليهم كافية في إقامة الحجة وكافية في الذكرى لهم، واضح. ولذلك قال الله عز وجل كما في سورة الزخرف: فإنه لذكر لك ولقومك. ذكر بمعنى تذكير، أو ذكر بمعنى شرف، وكليهما مراد، كليهما مراد. فإذا من جاء بهذا القرآن فقد جاء بحجة عظيمة وقوية وظاهرة لا يمكن أن يكذبه الناس، لكن قد يكون العائق لهم أمور أخرى، قد يكون العائق لهم أمور أخرى وأسباب مختلفة متنوعة، قد تختلف من شخص إلى آخر، وقد تجتمع سيئات في شخص واحد، وقد تجتمع سيئات منها في شخص واحد، وقد يكون الدافع يعني واحد أو اثنين، يعني سبب أو سببين. قال من كثير رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى هنا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال: هذه تسلية إيش للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعزية له في من كذبه من قومه. لماذا؟ يعني الأولى تسلية، إن الله عز وجل يعلم بحالك ومطلع على كل شيء يحزنك، أليس كذلك؟ فإذا الأمر لله، يعني كأنه يقول له: فإذا أترك الأمر لله، فإن الله عز وجل عالم مطلع. وتذكرون قبل آيات مر معنا أن الله عز وجل إيش؟ ها؟ مطلع عليهم وإيش؟ وسيجازيهم. فهناك وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إيش؟ لا تحمل هم مجازاتهم أو معاقبتهم على ما فعلوا، بل هو إلينا. وهنا قال له: حتى الحزن لا يشغلك، فدعه لنا. فهمتم؟ ترى هذا باب مهم. وإلى ما فائدة أن يقول الله عز وجل لنا شيئا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ المتعددة المتنوعة؟ واضح؟ هنا الآن ذكر له طبعا تعليلا، يعني لماذا قال له لا تحزن؟ قال: فإنهم لا يكذبونك في حقيقة الأمر، فإن الله عز وجل مطلع على سرائرهم وعلى ما في ضمائرهم وعلى قلوبهم، وهو الذي سيحاسبهم على ذلك. فإذا أنت لا تنشغل بهذه الأشياء ولا تهتم لها، بل اجعل همك هو أن تبلغهم، أن تنذرهم، أن تعلمهم، أن تزكيهم، أن تربيهم، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جعلها مهاما لكل نبي، وهي لرسولنا صلى الله عليه وسلم أوضح وأوسع. ثم الآن جاء له بتسلية ثانية، يعني يقول له: لست وحدك في هذا الطريق، فكل الأنبياء الذين قبلك قد كذبوا، وهذا حصل. كل نبي يقول لقومه: إني أنذركم أن تكونوا مثل الأمم السابقة. فنلاحظ أن يعني بعد ما ذكر الله عز وجل في سورة هود، كان يعني تستحضرون الآيات معي، بعد ما ذكر قصة نوح ذكر قصة من؟ هود، وقال لهم إنه يحذرهم مصير قوم نوح، أليس كذلك؟ فلما جاء صالح حذرهم مصير عاد ونوح، أليس كذلك؟ وهكذا فنجد أن كل نبي يحذرهم مصير الأمم التي كذبت قبلهم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء؟ فلذلك الله عز وجل هنا سلم فقال له ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني كما قال ورقة له ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا كذب وعودي. فالله عز وجل الآن يسلي يقول له ولقد كذبت رسل من قبلك. يقول ابن كثير هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس يهمني أن تفهموا ابن كثير لما يقول الكلام، يعني خلوني أقول من أين يأتي به، كيف يأتي به، كيف صنفه، ترى هذا باب مهم. يعني هو صحيح نحن نقول هذا معنى إجمالي جميل، وابن كثير دائما في أول كل مقطع يأتي بمعنى إجمالي، لكن هذا المعنى الإجمالي لا يمكن أن يؤتى به إلا بعد أن يبنى على المعنى التحليلي، لا يمكن أن يؤتى به إلا بعد أن يبنى على المعنى التحليلي. فهو يعطيك خلاصة التفسير، يعطيك خلاصة التفسير، خلاصة معنى الآية. فيقول ابن كثير هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له في من كذبه من قومه، وإيش؟ وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا، وبالظفر كما كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية إيش؟ ولا مبدل لكلمات الله، يعني أن هذه سنن من سنن الله عز وجل الكونية لا تتخلف، سنن من سنن الله عز وجل الكونية لا تتخلف، واضح؟ ولا مبدل لكلمات الله. وهذا يعني أفضل ما يمكن أن يقال فيها، أفضل ما يمكن أن يقال فيها. ويجوز أن يقال هنا ولا مبدل لكلمات الله أي لما قضاه الله عز وجل وقدره، وقد قضى وقدر أن إيش؟ أن الحق لا بد أن يفتن، كما في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى أيضا صحيح، ولا إشكال في إيراد مثل هذه الأوجه التي قد تختلف في طريقتها أو في طريقة إيراد المعنى عليها، ولكن هي في النهاية كلها صحيحة لأن مؤداها نفس المعنى. نعم. نعم.
هل أورده من باب الاستدلال أم من باب
من باب التصوير؟ من باب التصوير، يعني من باب الآن أن تعرف ما مدى تكذيبهم له، وأن سبب تكذيبهم ليس هو عدم فهمهم ما جاء به وعدم معرفتهم ما جاء به، وإنما أمور أخرى. فهمت؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كيف كان جحدهم؟ ما سبب جحدهم؟ أسباب أخرى كثير، لكن هذه هي تصور. الآن لاحظ أن يعني خلينا نقول أكبر ثلاث طغات من قريش أبو لهب وأبو جهل والأخنس بن شريق، فإذا كان هؤلاء ساداتهم فكيف بغيرهم؟ كثير. وإلا ابن كثير أورد مثل هذا تقريبا في الجزء الثالث، كثير جدا في الجزء الثالث من البداية والنهاية، يريد يراجع يراجع هناك. طيب، وهذا ملفت يعني أو لفتة مهم جدا ننتبه لها، إن ابن كثير رحمه الله يفسر الآيات بالسيرة هنا ويفسرها بأوسع هناك في البداية والنهاية، وتقريبا يكاد يكون الجزء الأول والثاني والثالث والرابع بل حتى الخامس والسادس مليئة جدا بالتفسير عند ابن كثير في البداية والنهاية، التي تتحدث عما قبل البعثة وعن البعثة وهي الجزء الثالث والرابع، وعن سيرة الخلفاء وهي الجزء الخامس والسادس، فيكثر فيها ابن كثير رحمه الله من الآيات وغيره من الذين كتبوا في السيرة أو في التاريخ، لكن ابن كثير رحمه الله له نفسه الحديثي والتفسيري في كل كتبه. طيب، قال رحمه الله أي التي كتبها بالنصرة في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله سبحانه وتعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم، كيف نصر وأيد على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، هو لا شك يكبر في نفس الداعية أنه يدعو ولا يستجاب له، أو يدعو ويستهزأ به، أو يدعو ويشاغب عليه بأسئلة ما يستطيعها، يقول له افتح، يعني افتح لنا باب من السماء وأعطنا سلم نصعد، هل هذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو نفسه ما يستطيع أن يصعد إلى السماء. واضح؟ ائتنا بكتاب، هات الملائكة معك، اقلب لنا الصفا ذهبا، وغير ذلك. فلا شك أن الداعي لما يواجه بهذه المشاغبات يكبر في نفسه. واضح؟ وهذا يعني إذا فهمنا هذا نفهم لماذا الله عز وجل إيش يسلي النبي صلى الله عليه وسلم تسلية بعد تسلية بعد تسلية. واضح؟ ويعيده وعدا بعد وعد، لأن هذا الطريق طويل شاق وصعب. ولذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان. واضح؟ ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي وهو أعظم الناس وأكثر الناس أتباعا يوم القيامة، ومع ذلك يقول رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولذلك الذي يكون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في كثرة الأتباع هو موسى عليه الصلاة والسلام، كما تعرفون في حديث الشفاعة، قال إيش في حديث الذين لا يسترقون، قال فرفع سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لا هذا موسى وأمته. فمقصود أن طريق الدعوة الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صعب، ولذلك لا تستسهلوا. ومن أهم علامات أنكم لا تستسهلونه أنكم تستعدون له، وأعظم الاستعداد له يكون بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل والتعبد له بهذا الطريق، والأمر الثاني التأسي بالرسول، التأسي بالرسول، طلب العلم. كل ما تعمقت في العلم كل ما كان أقوى لسلاحك وأيقن لقلبك، فلا تنشغل ببنيات الطريق. من الذي ينشغل ببنيات الطريق ويقف أو يموت في دعوته؟ الذي عنده ضعف في العلم أو ضعف في الإخلاص، فتكون نيته مدخولة أو يكون لا سلاح معه. واضح؟ فعندك سلاح لقلبك وهو الإخلاص، وعندك سلاح تواجه به عدوك وهو العلم، فلا تتركهما. فإن تركتهما ودخلت فإنك ستضعف، ولكن تستطيع أن تنمي سلاحك في أثناء طريقك. فأيضا هذا ليس بحجة، لأن الإنسان يقول لا أعمل ولا أدعو ولا أعلم الناس حتى أكمل تعليمي، نقول له من أعظم ما يساعدك على التعلم وعلى التقوية في هذا السلاح هو أن تبدأ بالطريق، فبلغوا عني ولو آية. فالإنسان يبلغ ما علم ويقف حيث لم يعلم، فهذا من أعظم ما يعينه على تقوية سلاحه وجمعه لنفسه. قال الله عز وجل هنا الله المستعان: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، قال ابن عباس النفق السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية، أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به فافعل. ولماذا جاء بهذين الأمرين؟ نفق في الأرض أو سلم في السماء، لأنهم طلبوهما. وهذا الطلب هل هو للتحقيق ولا للتعجيز؟ للتعجيز، وهذا الطلب للتعجيز. ولذلك الله عز وجل قابل طلبهم هذا أيضا بطلب آخر مماثل له. ما هو؟ من يذكرني إياه؟ الله عز وجل طلب منهم شيء للتعجيز لا يستطيعونه، لا غير مسألة التحدي بالقرآن. غير التحدي، التحدي لإقامة الحجة، لكن طلبوا طلبا تعجيزيا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. فهم أنكروا البعث، صح؟ الله عز وجل قال لهم إذا كان الله عز وجل يعني لا يستطيع على إعادتكم فكونوا ما شئتم، وضرب لهم هذا بهذا. فهم الآن يقولون نريد سلم للسماء، نريد ملائكة، نريد كتابا في قرطاس، نريد ذهب، نريد كذا، هذه كل أسئلة تعجيزية. فهذا فرق بين قل كونوا حجارة أو حديدا تعجيز، وفرق بين الذي يقال لهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة، أو فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. واضح؟ فهذا الآن فيه إما أنكم تكونوا صادقين أو تكونوا كاذبين، ففي نتيجة. لكن هذا يقول قل كونوا حجارة أو حديدا، هل يستطيعون؟ ما في خيار أصلا، ما في خيار، صح؟ ففي فرق بين التحدي أو خلينا نقول طلب الشيء لحصول نتيجة وطلب الشيء للتعجيز. فهذا مقابل هذا، يعني أنتم تقولون الشيء يعني تعجزون به النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أيضا قادر على أن يقول لكم شيء يعجزكم به. ليست القضية قضية أنه يعني خلونا نقول مجرد أن تلقي الكلام أو أن تفترض جدلا، الافتراض الجدلي كل واحد يستطيع، لكن هل لهذا الافتراض جواب أو ليس له جواب؟ واضح؟ هذا 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 هو المهم. ولذلك العلماء يقولون كل دليل له نتيجة، فإما أن تكون النتيجة عقيمة أو تكون منتجة. فالنتيجة التي تكون عقيمة هي التي لا جواب عليها أو لا تؤدي إلى نتيجة، واضح؟ وأما التي تؤدي إلى نتيجة فهي منتجة. واضح يا مشايخ؟ طيب، الله المستعان. نعم، فافعل. قال وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما. وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، أيضا هذه تسريع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل قادر على أن يهديهم جميعا، ولكن إيش ليس هذا مقتضى حكمته، ليس هذا مقتضى حكمته. فمقتضى حكمته أن يبلو بعضهم ببعض، ولو آمنوا هل سيكون هناك ابتلاء؟ لن يكون هناك ابتلاء من بعضهم لبعض. قال وقولي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال ابن عباس في قولي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى. وهل هذا من مهامه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ مشايخ من معي، هل هذا من مهامه أنه يحرص على أن يهدي جميع الناس؟ نعم من مهامه، حريص عليكم. ولذلك الداعية يكون حريص على هداية الناس حتى لو كانوا هم يعاندون، حتى لو كانوا يجحدون. لماذا؟ لأن هذه هي مهمته. لكن هل مهمته أن يهديهم؟ واضح؟ يعني أن يلتزموا؟ ليست مهمته، فهذا بيد الله. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله سبحانه وتعالى إنك لتهدي من أحببت. فهداية الدلالة والإرشاد هذه مهمته، وهذا هو الحرص، بل غاية الحرص، يحرص صلى الله عليه وسلم على أن يهتدوا جميعا. واضح؟ هل هذا واضح؟ طيب، احنا نتكلم عن الرسول ولا نتكلم عن العبد؟ احنا نتكلم عن الرسول ولا نتكلم عن العبد؟ خلاص، اذا احنا ما جينا هذه لسه، بنجيها ان شاء الله، ابشر. وهذا ولهذا من المهم جدا ان الطالب يكون منتبه ولا يسال سؤال في غير محله. انا عارف انها جرتك، انا عارف ان هذه المساله جرتك لتلك المساله، لكن احيانا استجابتك كما يقولون التساؤلات هذه يخرجك عن الموضوع. فهمت؟ سنجيب عليها. والإنسان أعطي قدرة، أعطي قدرة. ولذلك قال الله عز وجل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان عنده القدرة لهذا ولهذا، فأيهما يغلب عليه أو هو يختاره لا شك أن هذا مكتوب عند الله عز وجل، لكن الإنسان نفسه لا يعلم ما هو المكتوب حتى يقع، حتى نحن لا نعلم هل هذا الشخص يهتدي أو لا يهتدي إلا بعد أن يحصل. طيب، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتبعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هم السعداء ومن هم الأشقياء؟ لا يعلم. ولذلك هو مأمور بأن يحرص على هداية جميع الناس وأن يبلغ جميع الناس، لا فرق عنده، حتى الذي يعاند هو أيضا حريص على أنه يستجيب. ولذلك قد يكون بعضهم من أشد الناس عداوة للدعوة ثم يجعله الله عز وجل من أشد الناس نصرة للدعوة، فأنت لا تعلم، أليس كذلك؟ فأنت دعوتك للجميع، لا 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 تخصص بها قوما دون قوم، واضح؟ وإن كنت في العلم تعطي كل قوم على قدر ما يستوعبون وعلى قدر ما يستطيعون تحمله، فلا تعلم قوما علما لا يدركونه أو يكون لبعضهم فتنة. فهذا شيء وهذا شيء، واضح؟ لكن الدعوة شاملة للجميع. قال وقوله إنما يستجيب الذين يسمعون، الآن الله عز وجل أعطانا إيش؟ سبب من أسباب الهداية. ما الفرق الذي جعل هذا يستجيب وهذا لا يستجيب؟ واضح؟ لأن هذا يسمع فينتفع وهذا يسمع فيش؟ فيبحث عن الشبهة لا يبحث عن الحق، واضح يا مشايخ؟ مثل اثنين دخلوا حديقة، فواحد أشغل نفسه بجمع الشوك واحد أشغل نفسه بجمع الثمار، وترك الشوك، إذا وجد شوكة قفزها، فما الذي سيخرج به هذا من الحديقة وما الذي سيخرج به هذا من الحديقة؟ هذا سيخرج بكيس مليء بالشوك وهذا سيخرج بكيس مليء بالثمر، أليس كذلك؟ فالنتيجة واضحة. ولذلك أنت عندما تستمع إلى الكلام انظر إلى أين الخير فيه، أي كلام، ولا شك أن كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله خير، لكن أنا مقصدي أنه يعني معنى إنما يستجيب الذين يسمعون أن الإنسان الذي يستمع لينتفع يوفق للخير، والذي يستمع ليبحث عن الشبهة أو مثل ما نقول ليجيب جوابا يصرف به الموضوع لا يخرج بشيء بل يكسب الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يعني ينذر بالقرآن من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقوله سبحانه وتعالى هنا والموتى يبعثهم الله، يعني بذلك الكفار، لأنهم موت القلوب فشبههم بالأموات الأجساد، فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم، هذا من جهة، وأيضا من باب ماذا؟ ها، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلق عليهم فسيحاسبهم الله عز وجل. قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لاحظتم هذه أيضا من مجادلتهم، يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه، أي خارق على مقتضى ما يريدون ويتعنتون لا كما يريد الله عز وجل، وإلا الله عز وجل أنزل عليه آيات ولا لا؟ إيه، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وأعظمها القرآن، واضح؟ أليس كذلك؟ وإلا نزل عليه آيات أخرى غير القرآن أيضا وهي معجزة لأنها خارقة للعادة، يعني ليست على أمر مألوف ولا يستطيعه أن يفعله هو صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه ولا أي أحد منهم، كتكليم الشجر والحجر له وقياد الشجر له وتسبيح الحصى وتكثير الطعام وتكثير الماء وانشقاق القمر ومعجزات كثيرة تعرفونها في كتب العقائد. طيب، قال كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الذي فلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام قادر على أن يقلب الصفا ذهبا وقادر على أن يجعل من الصفا نبع ماء إيش يشربون منه ويستقون منه ويزرعون، أليس كذلك؟ هذا سهل، يعني جعل الله عز وجل هذا آية لموسى أن يضرب بطرف عصاه الحجر فتجري منه 12 عينا، أليس كذلك؟ سهل، فالذي طلبوه ليس صعب على الله عز وجل، لكن ليس لهم هم أن يشترطوا على الله ماذا ينزل، وأنزل عليهم أشد من ذلك، أنزل عليهم آية أعظم من آية موسى عليه الصلاة والسلام وهي القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا وقد أعطاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طيب، الآيات. قال: قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هو تعالى قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وإيش؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها فإيش؟ فهلكوا فهلكوا. ولماذا ضرب لهم المثل بثمود؟ لأنهم يمرون عليها في طريق تجارتهم من الشام، هي أقرب أمة معذبة إلى قريش بعد الفيل ثمود، ثم عاد، ثم مدين، ثم ماذا؟ ثم قرى لوط. طيب، قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، سبحانه. وقال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني لو شئنا لأنزلنا آية ولجعلناهم يخضعون لها، لكن هل هذا يعني هل هذا حكمة الله؟ وهل هذا هو مقتضى البلاء والابتلاء؟ لا. واضح؟ نعم. وقوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، هل هذا جواب لهم؟ لا يا شباب. وقالوا: لو لا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكأن الله عز وجل يقول: انظروا ما حولكم، فما من دابة في الأرض ولا طائر مثل خلق السماوات والأرض، في واحد الآن يستطيع ينكر دواب الأرض ولا أشجارها ولا طيورها؟ ها، ما في أحد يستطيع. فهذه من الآيات الظاهرة العظيمة، أنتم تطلبون نفق ولا تطلبون سلم في السماء، وهذا يعني مثل ما نقول ليس لكل أحد، ولا يراه كل أحد، ولا يدركه كل أحد، لكن هذه الأمور والآيات الظاهرة الكونية التي بجواركم وتعيش معكم هي أعظم آية من ما طلبتم، إذا كنتم فعلا تريدون الحق. واضح؟ فهذا الفارق بين الإنسان الذي يريد الحق والإنسان الذي لا يريد الحق. إلا أمم أمثالكم. طيب، ها؟ جدا. هل الإنسان يستطيع أن ينكرها؟ أقوى في الدلالة، نعم، أقوى مما طلبوا. قال مجاهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة. هل الآن قول قتادة يعارض قول مجاهد؟ لا لا، إيه نعم. فالطير أمة، ولكن داخل الطير أيضا أصناف وأنواع، وداخل الإنس أصناف وأنواع، وداخل الجن أصناف وأنواع، وداخل الأشجار هذه وما على الأرض أيضا أصناف وأنواع، وهكذا. ولذلك قال الله عز وجل هنا: إلا أمم أمثالكم. وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي مفصح، أي ذلك الكتاب المبين مفصح بأسمائها وأعدادها ومضانها وحاصر لحركاتها وسكناتها. فلاحظتم عمق الدليل الذي أعطاهم؟ لا شك أنه دليل عميق. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حشرها الموت. لماذا؟ ها، لأن الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقول لها: كوني ترابا، وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فإذا المقصود هنا بحشرها، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ ها: ثم إلى ربهم يحشرون. إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. إذا قلنا أن يحشرون هنا الضمير يعود على الأمم، أمم الطير والدواب التي في الأرض، فإذا يكون يحشرون هنا بمعنى إيش؟ ها، أنها تموت. إيه، أنها تموت، فحشرها موتها، هذا معنى قول ابن عباس. هل هذا واضح؟ يعني ليس حشرها للحساب، أو للجزاء مثل الناس. أما إذا قلنا أنه الضمير هنا يعود على هؤلاء الكفار ثم إلى ربهم يحشرون، أي فيجازيهم إيوه الحشر الأول. نعم. قال وكذا رواه ابن جرير. قال والقول الثاني أن حشرها هو بعثها يوم القيامة لقوله سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، يعني كل واحد منهما تضرب الأخرى، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. ورواه ابن جرير. وزاد قال قال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لاحظتم هذا الحديث الآن موقوف على أبي هريرة، وهذا يكون من أبي هريرة رضي الله عنه تفسير لهاتين الآيتين، تفسير لهاتين الآيتين. وهذه قضية مهمة، أنه كثير من الناس يظنون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ليس له إلا الرواية، فنقول لا ليس كذلك، بل يروى عنه فقه ويروى عنه تفسير. طيب وأترككم مع هذا المثال. قال وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلام لا يبصر، نسأل الله العفو والعافية. وهذه يعني من أعظم فوائد الأمثال، تصوير الشيء المعلوم بالمحسوس. فتخيل أنت أنه إنسان ما يسمع وما يتكلم وأعمى لا يبصر وفي ظلام دامس، كيف سيكون حاله؟ أيوة جميع طرق كما نقول التعلم مغلقة عنده، لأن الإنسان قد يكون أعمى ما يرى لكنه يسمع فيتعلم، واضح؟ قد يكون لا يسمع لكنه يستطيع أن يبين ويرى الناس فيفهم من إشاراتهم أن هذا شيء جيد وهذا شيء غير جيد، فهو يبين عما في نفسه ويفهم عما ما عند الناس ولو لم يسمعه، لكن يفهمه بالرؤية. فإذا فقد هذه الثلاث أشياء كيف سيفهم ولا سيسمع؟ لا يستطيع شيء، واضح؟ لا يستطيع أن يستبين ولا أن يبين، نسأل الله العفو والعافية. قال فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وطبعا هذا المثل الذي في سورة البقرة أشد، ليش؟ لأن الإنسان يعني فقدانه النور بعد أن كان فيه يكون أشد عليه في الظلمة. الإنسان لما يكون يدخل في الظلمة تدريجيا مثل غروب الشمس وتبدأ الظلام يأتيك شيئا فشيئا أهون عليك، وتجد أنك في الظلام وتبصر الأشياء، لكن تخيل أنك في نور مثل هذا الذي نحن فيه ثم فجأة ينطفئ، واضح؟ أيوة تصورك للأشياء يكون صعب، واضح؟ وهذا تلاحظونه. نعم. قال وكما قال تعالى وكظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا قال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالأمر ليس إليك يا محمد ولا إليهم ولا إلى أي أحد من البشر. إذا ما الذي إلي أنا يعني يا محمد، ما الذي إلي؟ أني أبلغهم، أني أحرص على هدايتهم، واضح؟ أما مسألة الهداية والضلالة فهذه عند الله عز وجل لا أملكها. طيب كيف أعرفها؟ لا أعرفها إلا بعد أن تقع، فأما قبل فذلك في كتاب عند الله عز وجل وفي علمه سبحانه وتعالى فقط دون غيره. قال أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. وقفنا هنا طيب. قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. الآن أيضا هذه حجة أخرى وجديدة وشديدة عليهم، وهي الآن تحمل طابع ماذا؟ تحمل طابع التخويف، أليس كذلك؟ اللي قبل قليل تحمل طابع الوصف، الآن تحمل طابع التخويف لهم. فقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد، المتصرف في خلقه بما يشاء، وأنه لا معقب لحكمه، ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه، بل هو وحده سبحانه لا شريك له، الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء. ولهذا قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أتاكم هذا أو هذا، وكليهما فسر به قوله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نعم. أغير الله تدعون، أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه. وهذا يكون عند الدهرية ولا عند المشركين؟ ها، عند المشركين، عند المشركين. أما الدهرية فهم يجدون ذلك ولكنهم ينكرونه، يجدون ذلك في نفوسهم ولكنهم ينكرونه. أما المشركون ها فإنهم إذا مسهم ضر أو رأوا العذاب إيش؟ أيوة، أخلصوا الدين لله، وهذا واضح في أكثر من آية. لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه، ولهذا قال: إن كنتم صادقين، أي في اتخاذكم آلهة معه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون، أي في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه، وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه الآية، وقولي: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي يعني الفقر والضيق في العيش، والضراء وهي الأمراض والأسقام والآلام، لعلهم يتضرعون، أي يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينا، ولكن قست قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، أي ما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي من الشرك والمعاصي. ولهذا أحب الله عز وجل التوبة، يعني العبد الذي يخطئ ثم يتوب ينكسر بين يدي الله عز وجل ويبكي، الله عز وجل يحب ذلك منه. لماذا؟ لأن هذا خشوع وإيش؟ وتذلل لله، والله عز وجل لا يريد منك غير ذلك، لا يريد منك غير أن تتذلل له فقط. فأما الذي يستكبر فمهما عمل من الصالحات فلا ينفعه، لأنه لم يتذلل لله. الله المستعان. قال الله تعالى: نعم، قال: ولكن قست قلوبهم، أي ما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي من الشرك والمعاصي، فلما نسوا ما ذكروا به، أي أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نسأل الله العفو والعافية، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم عياذا بالله من مكره. ولهذا قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أي من الأموال والأولاد والأرزاق، أخذناهم بغتة، أي على غفلة، فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أيضا يفيدنا حتى في المعنى اللغوي للإبلاس. قال ابن عباس: المبلس الآيس، لأن إبليس أيضا أيس من رحمة الله. قال الحسن البصري: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له، يعني ينظر الله عز وجل له هل يصبر أم لا، فلا رأي له. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا، رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم، يعني لما يكونوا في قمة السكر، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. اللهم استعان. قال: فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون، رواه ابن أبي حاتم أيضا. وقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال: ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا يعني هلاكا فتح لهم ثم أو فتح عليهم باب خيانة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ورواه أحمد وغيره. جزاكم الله خير. طيب معلش، هنا سؤالين: ما المراد بكلمات الله؟ ها أيوة، ما المراد بها؟ تفضل الشيخ. لا، في الآية هنا ليس كلمات الله المراد بها آيات الله، وإنما المراد بها إيش؟ ها؟ لا لا، أراد الله يعني أراد عقوبة الله عز وجل، واضح؟ أو أراد بها القضاء والقدر المكتوب، فهي إما أن تكون بمعنى سنة الله عز وجل الجارية، وإما أن تكون بمعنى القضاء المكتوب، لا مبدل لكلمات الله، هي أيام الله بمعنى قضائه وقدر. طيب في قوله تعالى نعم، وفي قوله سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أيضا نفس الكلام. نعم طيب، ما الفرق بين الكلمات الشرعية والقدرية؟ الكلمات الشرعية هي الأوامر والنواهي سواء كانت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقدرية القضاء والقدر، وهذا لا يعلم إلا بعد وقوعه. طيب ها شباب، في سؤالك: إلا أمم أمثالكم، إيش؟ إيه ما يمنع. نعم هذا إيش ولم إيه؟ ذكرها في سورة النور، كما أنه ذكر أيضا آية الطيران: يقلب جناحيه في السماء، فهمت؟ كذلك أيضا في سورة تبارك. ها يعني هو شوف، ما يكرره الله عز وجل من الآيات أحيانا يفصله في موطن ويجمله في موطن آخر، فهو الآن تسميته بدابة وأنه أمم أمثالنا يكفي، يكفي في إقامة الحجة عليهم. ها طبعا بلا شك، ولذلك هذا سيكون واضح جدا في سورة النور. جزاكم الله خير.